هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن تحرز تقدما جديدا غرب مدينة مأرب. فصائل المقاومة تستنكر إجراءات الأونروا بتقليص الخدمات المخصصة للفلسطينيين. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. واعتبر ظريف الجمهورية الإسلامية هي التي وفت بكل تعهداتها ضمن خطة العمل المشتركة، مطالبا أطراف الاتفاق بإنجاز الوعود التي قطعت ضمن هذا المشروع الدبلوماسي الكبير. يذكر أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما فشلت كل من برلين ولندن وباريس بتفعيل بنود الاتفاق، ما جعل طهران توقف التزامها بالبروتوكول الإضافي ردا على تعنت بقية الأطراف. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية بتحريم صناعة القنبلة النووية الكلمة النهائية للجمهورية الإسلامية. تصريحات صالحي جاءت خلال لقاء صحفي شدد فيه على أن فتوى الإمام الخامنئي بهذه المسألة ليست مجرد حكم ديني، بل هي قضية غير قابلة للنقاش. وفي معرض رده على ملف الصواريخ البالستية أكد صالحي أن هذه الصواريخ تستخدم لضرب أهداف معينة، في حين أن القنبلة النووية تستهدف مجاميع من الناس بشكل عام، كما حدث بكارثة هيروشيما في اليابان. فندى بيان للسفارة الإيرانية في نيودلهي الاتهامات الساعية لتحميل إيران مسؤولية الانفجار الذي استهدف سفارة الكيان الصهيوني في الهند. وجاء في البيان أن السفارة وضمن احترامها لمساعي المسؤولين الهنود للتحقيق في الحادث، فإنها ترفض بشدة أي مزاعم لا أساس لها أو تصريحات غير مسؤولة في هذا المجال. واعتبر البيان ذلك خطوة في مسار تحقيق الأهداف البغيضة لأعداء العلاقات بين إيران والهند. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حظر على مسؤولين اثنين في حرس الثورة الإسلامية في أول حظر تفرضه إدارة بايدن على إيران. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في بيان إن علي همتيان ومسعود صفدري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة. ويأتي هذا الحظر في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إنه يسعى للدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق النووي والعودة إلى الصفقة. أحرزت القوات اليمنية تقدما جديدا خلال قتالها قوات العدوان ومرتزقتها بجبهة المشجع غرب مدينة مأرب. وبعد استيلائها على مناطق العطيف تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها نحو شرق صرواح. في غضون ذلك كشف محافظ مأرب التابع لحزب الإصلاح سلطان العرادة عن انسحاب كامل للقوات السعودية مع أسلحتها المختلفة من المحافظة. استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية إجراءات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتقليص الخدمات المخصصة للشعب الفلسطيني، معتبرة إياها خطوات تعسفية. وشددت الفصائل في بيان على أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذا الإجحاف، مشددة على ضرورة تصعيد الفعاليات الجماهيرية واستمرارها للضغط على إدارة الوكالة بهذا الشأن. هذا واستشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر إصابة حرجة خلال إطلاق نار عليه في بلدة جلجولية داخل أراضي عام 48. وسعت سلطات الاحتلال إلى تبرئة نفسها مدعية وقوف مسلحين مجهولين وراء الجريمة. قال وزير الخارجية الإماراتي إن عودة سورية إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سورية والمنطقة ككل، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع دمشق هو قانون قيصر. وأكد عبد الله بن زايد النهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سورية إلى محيطها العربي، حول دعوة الإمارات لعودة سورية إلى جامعة الدول العربية. نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي أسامة دنورة.
بكل تأكيد حضور لافروف يعني يتطلب وجود خطاب على أرضية مشتركة أو خطاب يتجاوب مع الطيف، ولكن الحقيقة أن هذا النزوع إنجاز التعبير العربي وبالتحديد الإماراتي هو بدأ في فتح السفارة وفي بعض المساعدات الطبية وفي الخطاب اللين نسبيا إذا ما قيس على بعض الدول العربية. وبالتالي أعتقد أنه أيضا بالتوازي مع الدعوة الأخيرة التي صدرت من مصر حول الموضوع نفسه فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أعتقد أن هناك نية في هذا الاتجاه. طبعا من المؤكد أن العامل الإسرائيلي يضغط ضد هذا الأمر، وبالتالي من السذاجة الاعتبار أنه سهل أو أنه سوف يحدث تلقائيا، لأن هناك قوى حقيقية تلعب ضد هذا الموضوع، ولكن في المقابل هناك تقاطع مصالح معينة خاصة فيما يتعلق بالطرف التركي في مواجهة الأتراك. أولا لنستذكر جيدا بأن محاولات عزل سوريا أو عزل سوريا لنقول على المستوى الدولي انطلق من المنظومة العربية، يعني كان هناك لجنة التحقيق التي أرسلتها جامعة الدول العربية وكانت يعني شهادتها إيجابية، لجنة الدابي تجاه الوضع في سوريا في مصلحة الدولة السورية، ولكن طبعا تم يعني تنحية هذا التقرير جانبا وتم تصعيد الموقف عبر إبعاد سوريا من مقعدها في جامعة الدول العربية وإحالة الأمر إلى المستوى الدولي، يعني تم التدويل عبر المعبر العربي. طيب. وبالتالي فتفكيك التدويل من الممكن أيضا أن يأتي انطلاقا من المعبر العربي، يعني إذا كان هناك منظومة إقليمية ولو كانت نحن نتحدث الحقيقة عن منظومة متداعية وللأسف مهترئة، ولكن البداية عندما تبدأ المنظومة الإقليمية سوف يكون من الممكن أن ينتقل هذا العلاقات الطبيعية تعود عبر هذا المعبر إلى المنظومة الدولية.
حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن إرهابي جبهة النصرة يحضرون لاستفزاز جديد بأسلحة كيميائية. وأفاد بيان للوزارة بأن مسلحي ما يعرف بهيئة تحرير الشام بمنطقة إدلب يعدون لهذا الاستفزاز بغية اتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه. وسبق لدمشق أن أعربت عن قلقها العميق إزاء ما دعته بأساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي تستخدمها أمريكا وبريطانيا وفرنسا عبر المنصات الدولية لاستمرار العدوان على سوريا وتحقيق أجندات مشبوهة. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة والتروكا الأوروبية لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن تحرز تقدما جديدا غرب مدينة مأرب. فصائل المقاومة تستنكر إجراءات الأونروا بتقليص الخدمات المخصصة للفلسطينيين. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سبحان من لا يتخذ شريكا ولا ولد.
يا ربي أهيئ لنا من أمرنا رشدا.
سيد بطحاء مكة، سيد بطحاء مكة، برنامج تأميني في ذكرى وفاة حامي الشريعة أبو طالب سلام الله عليه، عم النبي الأكرم ووالد الصنديد أمير المؤمنين علي عليه السلام. والله 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 لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فانفذ فانفذ لأمرك ما عليك مخافة، وأبشر وقر بذلك منه عيونا. ونعمت ونعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت فكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه خير أديان البرية دينا، خير أديان البرية دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإيمان ونلتقيكم في هذا اليوم الذي تصادف فيه ذكرى رحيل سيد بطحاء مكة عبد مناف ابن عبد المطلب المكنى بأبي طالب رضوان الله تعالى عليه، عم الرسول الأكرم وحاميه والمدافع عنه من مكر قريش وخيلائها والدفاع عن رسالته. نحن معكم على الهواء مباشرة ضمن هذا اللقاء سيد بطحاء مكة. هواتفنا ثلاث، الأول 22-01-37-62، الآخر 22-01-37-68، الثالث 22-01-38-48، مفتاح البلد والعاصمة 00-98-21. أما رقم الواتساب معكم فهو 00-98-93-88-78-4050. أيها الأكارم، نبدأ على بركة الله لنقول: ولد أبو طالب سلام الله عليه قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب35 عاما. أبوه عبد المطلب سيد قومه والمبرز ومن رؤساء قريش الذين ترجع إليهم في أمورها وتتحاكم في منافراتها ومواريثها ومياهها ودمائها، وكان على الشريعة الإبراهيمية الحنفية. أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. أبناؤه هم طالب، عقيل، جعفر وعلي، وأم هانئ واسمها فاختة أو هند، وجمانة وريطة وأسماء، وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. أيها الأفاضل، كان أبو طالب سيدا شريفا مطاعا مهيبا مع إملاقه أي فقره، وروي عن ولده علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ساد أبي فقيرا وما ساد فقير قبله. وقيل في سخائه وكرمه أن قريش كانت تطعم، فإذا أطعم أبو طالب لم يطعم يومئذ أحد غيره، وكان أول من سن القسامة على أولياء المقتول في الجاهلية في دم عمرو بن علقمة، ثم أثبتتها السنة في الإسلام. وكان أبو طالب سلام الله عليه ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية كأبيه عبد المطلب سلام الله عليه. تقلد أبو طالب قبل البعثة وفي مكة منصبي الرفادة أي ضيافة الحجيج، والسقاية أي إيصال الماء إلى الحجيج، وكان إلى جانب ذلك يحترف التجارة أيضا، فقد كان يشتري العطور والقمح ويبيعهما.
يا كفيل الهادي يا كهف الهدى، ولي الله وكل شي بيوحده. يا كفيل الهادي يا كهف الهدى، ولي الله وكل شي بيك يوحده. جبريل بعظمته يحني هامه، يخفي جناحه ويقدم احترامه. قدس الله سرك وانزل سلامه، وشخصك على الناس على الله مقامه. كفيل تكفل بأعظم يتيم، ورقة حنانك غار من عدها النسيم. عيون الله يا أبو طالب عظيم. عيون الله يا أبو.
أيها الأكارم، تولى أبو طالب سلام الله عليه بوصية من أبيه عبد المطلب كفالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان عمره حينئذ 8 سنوات. وقد أشار ابن شهرشوب إلى هذه القضية بقوله: لما حضرت عبد المطلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقال له: يا بني، قد علمت شدة حبي لمحمد ووجدي به، انظر كيف تحفظني فيه. قال له أبو طالب: يا أبتي، لا توصني بمحمد فإنه ابني وابن أخي. أحبتي، تؤكد جميع الوثائق التاريخية على حماية أبي طالب المستمرة للرسول والتصدي لقريش رغم كبر سنه، حيث نهز أبان البعثة 75 فوقف منافحا مدافعا عنه بلا أدنى تردد، بل جهر بذلك أمام قريش. ولما عرفت قريش أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمار بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمار فتى في قريش، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك فنقتله. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذه لكم وأعطيكم ابني تقتلون؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. وتحدث النبي عن ذلك العطف والحنان الذي حظي به في بيت عمه. وعندما توفيت فاطمة بنت أسد قال: اليوم ماتت أمي، وكفنها بقميصه ونزل في قبرها واضطجع في لحدها، فقيل له: يا رسول الله، لقد اشتد جزعك على فاطمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني. وقال النبي بعد وفاة عمه أبي طالب: ما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولم يزل رسول الله عزيزا ممنوعا من الأذى ومعصوما من كل اعتداء حتى توفى الله أبا طالب. وعندها جاء نداء ربه يحمله جبرائيل: أخرج من مكة، فقد مات ناصرك. عظم الله أجورنا وأجوركم. ها هو صوت الحبيب الحاج عدنان من العراق. السلام عليكم حبيبي.
السلام عليكم حبيبنا حجينا العزيز.
رعاك الله، أشكرك حبيبي.
عظم الله أجوركم إن شاء الله
وأجوركم أيضا.
بارك الله فيكم على إحياء هذه الذكريات العظيمة.
بارك الله فيك، أحسنت.
التي نسألها كل دول العالم الذين يعتقدون أنهم مسلمون، ولكن إذاعات طهران والعراق يعملون سوية بجهد واحد،
الحمد لله،
ومذهب واحد وحياة واحدة وموت واحد إن شاء الله.
الشكر
اليوم
لله.
ترى في الكاظمية أكثر من 10 ملايين،
ما شاء
والذي
الله.
والذي أعجبني فيهم أنهم أقاموا سرادق كبير باسم العتبة الرضوية، لأنه لم يحضر الأخوة الإيرانيين بسبب الكارثة كورونا أو غير كورونا،
أعاذنا الله وإياكم منها.
وأنا أشكرهم من هذه الإذاعة، أحيوا هذه الذكرى وهدوا ثوابها للشعب الإيراني البطل الصامد بوجه الاستغلال والاستعمار.
بارك الله
فيك. هذه وحدة. الأخ، يعني أنا اليوم أعتقد الإمام علي بن أبي طالب تربى على يد أبو طالب تربية محترمة، أعطته الشجاعة وأعطته الإنسانية والكرامة والعطف على وقراء هذه الأمة، وسمي بأبي الأيتام.
ونعم بالله.
وهو الذي رعى رسول الله عند وفاة أمه وأبيه، وتبنى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ورباه بنفس التربية وهذه الشجاعة، علما بأن قبيلة قريش في مكة والمدينة كلها قبيلة محترمة يكن لها كل عشائر وكل قبائل العالم العربي في الجزيرة العربية من الاحترام والتقدير. فتربى هذا الرسول واختاره الله من بين عباده وجعله رسولا لهذه الأمة ونبيا رحمة للعالمين، وأدى الرسالة. واليوم أحيوا هذه المناسبات وعمروها بعد وفاة الرسول اعتبارا من الإمام علي حتى الإمام الحجة عجل الله فرجه. وإن شاء الله الدين قائم وسيبقى، والمقاومة الآن تعمل بمنهجية مع الجمهورية الإسلامية والأخوة في العراق لإحياء هذه الذكريات. وإن شاء الله نحن أنزلنا الدين وإنا له لحافظون، الله سبحانه وتعالى. فالدين الإسلامي يتجسد عندما زار القصر البابا سماحة السيد السيستاني، تطلع بأم عينه وفكره على ما يكنه الإسلام لكل الأديان السماوية ولكل الشعوب المستضعفة في العالم، وذهب وصرح الكثير من الكلمات الطيبة. نتمنى للجميع إن شاء الله يحذون حذو هؤلاء القادة محمد وآل بيت محمد، ويسيرون على سيرهم لكي ينالوا الجنة، لأن الجنة لها سعر قوي وكبير، هي الشهادة في سبيل الله وأعطى كل شيء لله. يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هنيئا لمن يسير على هذا الدرب، وهنيئا لإذاعات طهران القنوات الفضائية وإذاعة طهران على هذا النهج. آخر دعوائي لكم إن شاء الله يتقبل الله أعمالكم وزيارتكم، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا
جزيلا حبيبي
الإذاعة.
الله يبارك فيك، وشكرا على هذه المشاركة اللطيفة. وأبيض وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضلي. كذبتم وبيت الله يردى محمد، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذل عن أبنائنا والحلائل. نعم أحبتي، نحن وإياكم على الهواء مباشرة، وسيد بطحاء مكة، على ما يبدو أننا وصلنا إلى أهم فقرة في هذا اللقاء معكم، ألا وهو اللقاء مع خبير البرنامج. كم هي سعادتي أن ألتقي سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. بداية اسمحوا لي بتحيتي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا.
السلام ورحمة الله وحياكم الله.
رعاك الله وبياك يا حبيبي.
بدعائكم.
رعاكم الله. سيد الفاضل، حقيقة كلما يذكر أبو طالب سلام الله عليه ووضع إسلامه تتكسر أمامنا روايات وتشكيكات بإيمانه، وهذاك يقول هكذا وهذا يقول هكذا، وحقيقة لا أود أن أصرف الوقت في هذه الترهات. حقيقة أن النبي الأكرم وآبائه وأجداده هم من نسل طاهر نبيل، بعيد عن كل ريتش، وهذا انتهينا منه. بودي أن أسألكم سؤال سماحة السيد لو سمحتم.
تفضلوا.
إن لأبي طالب مواقف تاريخية مشهودة، لا سيما بعد رحيل أبيه عبد المطلب، بنظركم ما هي أهم المواقف لهذا الرجل الأشم سيد البطحاء؟
حياكم الله.
بسم الله
الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا سيدي، هذا الأمر واضح، ويعني الكل يعرف أن شخصية أبي طالب شخصية طبعا مستهدفة ولا غرابة من هذا.
أكيد.
شأنها شأن شخصيات أخرى أيضا استهدفت، والغاية الأساسية الإساءة إلى شخصية الرسول بالذات.
بالضبط.
فنفتح كتابا ونقرأ بأن عبد الله والد النبي مات كافرا،
سبحان الله،
وأن والدة النبي، وهذا طبعا الصدام بالقرآن الكريم.
أكيد.
القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وتقلبك في الساجدين.
الله.
وعلى أي حال المسألة واضحة، أن هذين ماتا كافرين، وهكذا أبو طالب. وأخيرا قبل 7 سنوات أو بهالحدود،
نعم،
هناك طالب في جامعة محمد بن عبد الوهاب رسالته الدكتوراه والتي أخذ عليها درجة بعنوان عالي هو إثباته أن أبا طالب مات كافرا،
قبحه الله.
فسيدي العزيز، هذه المسألة مسألة حساسة ومهمة، ويعود هذا الحقد وتاريخ هذه النغمة، بل أن نطفتها الأساسية هي كانت على يد معاوية.
لقد له الله.
معاوية لما بنى مجدل بني أمية قام على هدف واحد، وهو ضرب الإسلام وضرب الثوابت المهمة التي تخص النبي صلى الله عليه وآله وآل النبوة. لذلك أنا أعوذ بالله من كلمة أننا لا نلوم تاريخا يعني دون بقلم أموي وبحبر صليبي أن يكتب وتنشر هذه الأخبار المصطنعة وهذه الرسائل. علة هذا الحقد أيضا على أبي طالب كونه كان الحارس والمدافع عن النبي.
اي والله.
وبسياسة طبعا دقيقة ومدروسة لم يتظاهر بدخوله الإسلام حتى يحسب على طرف.
نعم.
ونستشعر أن موقفه هذا كان فعل إيمان.
أحسنت.
وهزة انفعال بروعة موقف النبي واهتمامه بكرامة الرسالة. فاضطر أبو طالب عليه السلام إلى أن يتلبس تلبوس المحايد لكي يدعم موقف الرسول والرسالة من خلال أسلوبه الذي تمتع بالبرونة والحكمة الاجتماعية. فلذا كان موقف أبي طالب الفريد من نوعه، يتسم بالحازم والشدة والتصميم في دفاعه وحمايته لرسول الله صلى الله عليه وآله.
ما شاء الله، أحسنتم. مقدمة طيبة جدا سيدنا الفاضل، وبودي أن تعرج بنا إلى أهم المواقف التاريخية التي نسبت لأبي طالب سلام الله عليه في على مدى الرسالة التي كان هو في حياته.
حياكم الله سيدي. طبعا قلت بأن التاريخ المحايد أو التاريخ التابع لأهل البيت،
نعم،
عمدت الأجهزة الأموية على إتلافه وطمسه.
صحيح.
ولكن ما بقي في أيدينا وجزى الله إسماعيل الأول والطبقات المتقدمة من علمائنا كيف بذلوا جهدا وجمعوا بعض الروايات والتي هي تكشف لنا عمق جهاد أبي طالب وتاريخ دفاعه عن رسول الله. وطبعا عاش أبو طالب أول ما عاش هذه المهمة الأساسية كما تذكر المصادر، كان عمر النبي آنذاك لا يتجاوز 7 سنوات، وعلى التو فقد أمه، أما أباه فقده وكان هو في بطن أمه.
صحيح.
فكان من جملة ما يروع جده عبد المطلب أن وضع هذا الفتى الصغير على صدره وينظر إليه بدموع منهمرة وهو ينادي بأولاده الذين تجمعوا حوله إن هذا يتيم فآووه وعائل فأغنوه، فلم يتحرك أحد إلا أبو طالب سلام الله عليه. وكان يستمهله عبد المطلب من أجل أن يتأكد من تجاهل هؤلاء، أعاد الجملة ثانيا وثالثا فلم يكن إلا متحدثان أبو طالب وأبو لهب. أبو لهب قال أنا له، لكن عبد المطلب كان يعرف طينة ولده أبي لهب، ولكن التفت إلى أبي طالب وقال له إذن أنت له يا بني. فمن ذلك اليوم وقف أبو طالب مع هذا الفتى يتدرج معه، لم يفارقه لا ليل ولا نهار في الحضر في السفر، ولا ننسى أيام المعاناة في شعب أبي طالب، كان يقطع منامه في الليل من أجل الحفاظ على سلامة شخصية الرسول، وكان أحيانا يبادله الفراش ينام مكانه حتى إذا تعرض إلى حالة اغتيال يكون هو الله التضحية لسلامة رسول الله.
سبحان الله كابنه. سماحة السيد حقيقة أتعبناك معنا. لو
لا بالعكس أنا مأنوس بكم،
رعاك الله ونحن أكثر والله. لو سمحت الله. بفاصل قصير ونعود إليك.
أهلا وسهلا،
رعاك الله. رعاكم الله أيها الأحبة، ساعة في سادة البث مباشر تشير إلى 11:38. نحن وإياكم على الهواء مباشرة، وبرنامج سيد بطحاء مكة، وهو برنامج تأبيني في ذكرى وفاة حامي الشريعة أبو طالب سلام الله عليه، عم النبي الأكرم ووالد الصنديد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ومعنا على الهواء مباشرة سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي المتألق من قم المقدسة، نتشرف بلقائه. سماحة السيد عودة إليكم، وعلى ما يبدو أننا ارتبطنا توا مع وليد الأسدي من العراق، لربما لديه سؤال لسماحة السيد. عذرا سماحة السيد، نستقبل وليد الأسدي. السلام عليكم وليد الأسدي. السلام عليكم عزيزي وليد الأسدي. السلام عليكم. لا يسمع صوتي، على ما يبدو لا يسمع صوتي. على اتحال عودة لسماحة السيد حسن الكشميري. مرة أخرى نحييك سماحة السيد.
أهلا
وسهلا، رعاكم الله، حقيقة شرفتنا بوجودك. رعاكم الله. سماحة السيد، أبو طالب سلام الله عليه حقيقة له مواقف مشهودة وكما تفضلت في بعضها، ولكن على ما يبدو أن المستمع يبحث شيء آخر غير الذي وجدناه في بين طيات الكتب. الرسول كان يستأنس بأبي طالب سلام الله عليه، وباعتبار أن أبو طالب كان حتى يفضله على أولاده ويقربه ويحاميه، وما أبدع ما تكلم مع صناديد قريش في الحفاظ والدفاع عن الرسول الأكرم. ممكن لو سمحت أن تشير إلى ذلك؟
حياكم الله من جديد.
رعاك الله.
الوساطات تعددت، وكان يعني أقطاب الجاهلية لا يجدون طريقا للاتصال برسول الله إلا عن طريق عمه الذي أفنى وبذل وعرض كل وجوده للدفاع عن رسول الله
سلام الله عليه،
وجاءوه ذات مرة وقالوا له إن ابن أخيك بدد جمعنا وسفه أحلامنا وسب آلهتنا وأحبط عزمنا، وكانوا يظنون يعني في تصوراتهم أن أبا طالب سيخذله نعوذ بالله، إلا أن أبا طالب أبدى مرونة في دفاعه ونصرته عن رسول الله في كل المناسبات وبالخصوص في الوساطات، وكان يظهر ويؤكد في دفاعه وحمايته لرسول الله بقوة وبحازم وبطولة دونها قوة الأبطال الأسطوريين.
أي والله.
ولذلك يعني نحن لما نمر بحياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم نجد أن كل إمام من الأئمة تعرض إلى الاستفسار والسؤال عن إيمان أبي طالب وأنه مات كافرا.
نعم.
بمعنى أن الخزانة الأموية وبيت المال الأموي كم أنفق من رؤوس الأموال الضخمة على أن يؤكد على هذه النغمة ويقويها، والتي هي باقية حتى اليوم.
صحيح.
ويقف بتغذيتها ومن ورائها الفكر الوهابي البغيض
للأسف.
لا ألوم هؤلاء، لا ألومهم، لأن أبا طالب أقل ما أقول فيه أنه والد علي
سلام الله عليه.
لا تنسى يا حبيبي أن كاتبا قبل 80 عام ألف كتابا بالدفاع عن أبي طالب تستأنس باسم الكتاب. شو اسم الكتاب؟ جناية علي على أبيه.
الله.
والله لو كان أبو طالب أبا لأبي سفيان لكانت العواصم العربية والإسلامية شوارعها المهمة
تتسمى
تحمل اسم أبي طالب.
أي والله.
القضية ذات جذور خطيرة وبعيدة. كل إمام من الأئمة كان يسأل، وكان الإمام يدافع عن عمه أبي طالب وعن عم رسول الله
سلام الله عليه.
وهو كان أبو طالب دائما يظهر في أكثر من مناسبة ومعروف، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ثم يخاطب النبي أمام الحضار، وعرفت دينا لا محالة أنه لطف الإله وسره المسنونة. لذلك المسألة أعتقد باتت واضحة جدا.
نعم صحيح، أحسنتم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا لهذا اللقاء الطري. رعاك الله يا سيد.
وأنا أشكركم أيضا على توفير هذه الفرصة، وتقبل الله منا ومنكم
إن شاء الله. سرورنا بلقائكم الله. في أمان الله وحفظه.
حياكم
أحبتي المستمعين، على ما يبدو أن العزيز وليد الأسدي من العراق قد ارتبط بنا توا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله عزيزي، تفضل.
أقدم لكم التعازي أولا بمناسبة ذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وكذلك أقدم لكم التعازي بذكرى وفاة ورحيل أبو طالب الداعم لرسول الله صلى الله عليه وآله من اللحظة الأولى لقيام التبليغ الرسالي. وأنا أعتقد أن هذه الشخصية العظيمة قد ظلمت سابقا وإلى اليوم من قبل بعض المسلمين للأسف ناهيك عن غير المسلمين. هذه الشخصية وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلاقا من الإيمان العميق أولا بالوحدانية حيث كان هو على الديانة الحنيفية قبل الإسلام، وثانيا إيمانا منه بأنه هذا النبي الخاتم يجب أن يعاجر وهذه الدعوة المباركة يجب أن تسود. ولذلك وقف الموقف الذي أملاه عليه فهمه وموقفه العشائري قبل أن يكون موقفا آخر، باعتبار أنه كان كبير هذه الأمة في ذلك الوقت ويمثل من كبار الشيوخ الذين كانوا لهم كل المكانة بين نفوس من كانوا يعاصرونه. يعني حقيقة أشير إلى قضية واحدة، أنه للأسف هذه الشخصية تعرضت للإغصاء وللتهميش وللإساءة قطعا بسبب موقفه مع النبي المهاجر، ولأنه أب لأمير المؤمنين، ولأنه للأسف هنالك كما موجود الآن في الوقت الحاضر هنالك من السياسيين من يحاول أن يقصي الناجحين والمتميزين حتى هو يسود وهو يعمل براحة.
بالضبط.
أعظم الله لكم الأجر مرة أخرى، والسلام
عليكم
ورحمة عليكم الله
السلام.
وبركاته.
حياك الله يا عزيزي وليد الأسدي، إضافة جميلة ورائعة، بارك الله بك.
خلش ما يقول يقول عنك عابد الأوثان، خلش ما يقول يقول عنك عابد الأوثان، يشهد لك رسول الله كل من عاندك خسران. ابنك ناطق القرآن علي، ابنك ناطق القرآن، يعني انت أبول شنو قرآن، وابنك شيف الله وميزانه، ابنك شيف الله وميزانه، ابنك شيف الله وميزانه، ابنك شيف الله وميزانه، ابنك شيف الله وميزانه، بحر يمدوخ السفان.
اي والله بحر يمدوخ السفان، كثير تاهت ببحرك يا علي.
بحر بحر يمدوخ السفان، كثير تاهت ببحرك، احد والخندق وصفين، وانت الحاضر ببدرك. لو ان ابنك ابو سفيان، لو ان ابنك ابو سفيان، نعرف ما حد يكفرك، يكفيك بحيدر تتباهى، يكفيك بحيدر، يكفيك بحيدر، يكفيك بحيدر.
نعم ايها الافاضل، لقد وقف أبو طالب سلام الله عليه إلى جانب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في شتى المواقف، وتحمل الكثير من العناء والمصاعب، وبقي ملازما له ومدافعا عنه حتى اللحظات الأخيرة من حياته الشريفة، حيث أوصى بني هاشم بالإيمان به وتصديقه والدفاع عنه، إن راموا الهداية والفلاح. ولأجله انضم بنو عبد مناف إلى نصرة رسول الله بمكة، ولأجله صبر بنو هاشم على الحصار في الشعب. وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد عن تعظيم أبي طالب يقول: فإني أعلم أنه لولاه لما قامت للإسلام دعامة، وأعلم أن حقه واجب على كل مسلم في الدنيا إلى أن تقوم الساعة. وقالوا إنه روي بأسانيد كثيرة بعضها عن ابن عباس وغيره أن أبا طالب سلام الله عليه ما مات حتى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال في موضع آخر: وقالوا إنما لم يظهر أبو طالب الإسلام ويجاهر به، لأنه لو أظهره لم يتهيأ له من نصرة النبي ما تهيأ له، وكان كواحد من المسلمين الذين اتبعوه. فلما توفي عبد المطلب كان أبو طالب يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع أهله، وكتب ابن هشام في ذلك: كان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه. ولما خرج أبو طالب تاجرا إلى الشام وتهيأ للرحيل، اصطحب معه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغذيهم يقول: كما أنتم، أي امسكوا حتى يحضر ابني، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معه. على ما يبدو معنا العزيز أبو أحمد من العراق. السلام عليكم حبيبي.
السلام عليكم ورحمة الله أستاذ حيدر، حياك الله يا عزيزي.
رعاك الله أيها الغالي، تفضل.
وأنت الأغلى، حفظك الله في الدنيا والآخرة، الله يرفع درجاتك ويزيد حسناتك على هذه المقدمة الرائعة وعلى أسلوبك مع المشاركين. هنيئا لك على هذا الخلق الحسن، نسأل الله
أنتم الأفضل
ويزيد في رزقك.
شكرا شكرا يا
الله، ويجعلك حظا مع الصالحين إن شاء الله
يا الله. جميعا آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفت الروايات في وفاة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فالمشهور بين العلماء أنه في سابع سادس رمضان، والثابت عند العلماء غير المشهور أنه يوم السادس والعشرين من شهر رجب، والثابت لعله أفضل من المشهور لأنه ثابت روائيا. فأبو طالب هناك إرهاصات من قبل أعداء الدين، أعداء الإسلام، يقولون مات مشرك، وهناك أدلة كثيرة تثبت إيمانه. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو وزن إيمان أبو طالب مع إيمان الناس لرجح على إيمان الناس.
أي والله.
وأنه ناصر رسول الله ولو كان مشركين، كيف في موته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي وفاته عام الأحزان، فهل يحزن على مشرك؟
صحيح.
وادعوا أنه لما جلس عند رأسه رسول الله وكان أبو جهل حاضر، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله. فقال له: لا، دعني على دين جديد. كيف يأتي أبو جهل وهو عدو لرسول الله وعدو لأبي طالب؟
بالضبط.
هذه الرواية ما تصمد أمام النقد والتحليل العلمي المنطقي.
أحسنت.
بل من أين جاءت هذه الشبهة لأبي طالب؟ لأنهم لم يجدوا لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه مثلبة،
الله،
ولم يجدوا له حاشاه نقصا، فعلقوا بأن أبوه مات مشرك. كيف يموت أبو سفيان مشرك ووالد معاوية أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب أبوه مؤمن؟ فقارن هذا التاريخ الأموي المزيف.
أحسنت.
الذي يتبعوه السلفية الآن والإرهابيين وأعداء الدين والقتلة.
أحسنت.
فإذا أبو طالب مات مؤمن، أدلة كثيرة بأنه نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنه احتضن وآوى وعبد المطلب في وصيته، قال: من يحمي محمد؟ وقال أبو لهب: أنا. فقال: لا، أنت لست أهل الله. بل قال أبو طالب: أنا. فكان عبد المطلب يعرف إسلام أبو طالب.
أحسنت.
ويدعون بأن نصرة أبو طالب للنبي كانت عنصرية، فلماذا لا يكون أبو لهب عنصرية؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أخوكم
شكرا.
أبو أحمد من العراق.
والنعم.
دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين. شكرا لله.
والنعم بك. والنعم.
العربية.
أحسنت، أبدعت يا أبو أحمد، شكرا جزيلا. من أشعار أبي طالب سلام الله عليه في تثبيت إيمانه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليعلم خير الناس أن محمدا رسول كموسى والمسيح ابن مريم. أتى بالهدى مثل الذي أتيا به، فكل بحمد الله يهدي ويعصمي. وإنكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث لا حديث المجمجم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، فإن طريق الحق ليس بمظلم. وقال أيضا مخاطبا أخاه حمزة رضي الله عنهما: فصبرا أبا يعلى على دين أحمد، وكن مظهرا للدين وفقت صابرا. نبي أتى بالحق من عند ربه بصدق وعزم، لا تكن حمزة كافرا. فقد سرني إذ قلت لبيك مؤمنا، فكن لرسول الله في الله ناصرا. ونادي قريشا بالذي قد أتيته جهارا، وقل ما كان أحمد ساحرا. رعاكم الله أيها الأحبة، كم هي الدقائق تمضي معكم مسرعة. شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم، شكرا لمن شاركنا ولمن استمع إلينا، وشكرا للخبير الذي تفضل علينا السيد حسن الكشميري من مدينة قم المقدسة وفانا بحديثه الشيق. رعاكم الله أحبتي، ونتمنى أن نلتقيكم ولقاءات إيمانية كثيرة وأنتم لها. رعاكم الله، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.